وننتقل الآن إلى الفقرة الثانية وهي لمعة الاعتقاد الحافظ عبد الغني رحمه الله تعالى. وكنا قد وصلنا في قوله رحمه الله وكل ما جاء في القرآن أو صح عن المصطفى عليه السلام من صفات الرحمن وجب الإيمان به وتلقيه بالتسليم والقبول وترك التعرض له بالرد والتأويل والتشبيه والتمثيل، وما أشكل من ذلك وجب إثباته لفظا وترك التعرض لمعناه. قلنا هذه العبارة مشكلة وأن عليها ملاحظة ومؤاخذة على المصنف رحمه الله، وإن كان هو لا يعتقد بمدلولها كما دل عليه قوله في أماكن أخرى، مثل عبارة ستأتي للمصنف لابن قدامة نفسه في هذه العقيدة لمعة الاعتقاد: ولا نتأوله بتأويل يخالف ظاهره، ولا نتأوله بتأويل يخالف ظاهره. وعلى كل حال قلنا كل يؤخذ من كلامه ويترك سوى المعصوم صلى الله عليه وسلم. وإذا كان للعالم كلام مشكل واستطعنا حمله على ما يوافق منهجه في أماكن أخرى عملنا بذلك، عملنا بذلك. قوله: ونرد علمه إلى قائله، علم المعنى أو علم الكيفية؟ أجيبوا، أجب يا شيخ، أجب أنت. اللي نرد علمه إلى الله نحن لا ندري عنه المعنى ولا الكيفية؟ ها؟ ما سمعنا الكيفية. فهذه التي لا نعلمها، لكن المعنى نعلمه، المعنى نعلمه. ونجعل عهدته على ناقله اتباعا لطريق الراسخين في العلم الذين أثنى الله عليهم في كتابه المبين بقوله سبحانه وتعالى: والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. وقال في ذم مبتغي التأويل لمتشابه تنزيله: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. المحكم والمتشابه في القرآن ينبغي أن نعلم فيه ما يلي: أولا أن الله تعالى وصف كتابه كله بأنه محكم، فقال: كتاب أحكمت آياته. ومعنى ذلك أن القرآن كله متقن محكم في اللفظ والمعنى. وقد جاء أيضا في القرآن وصفه بالتشابه، فقال: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها. ما معنى متشابها هنا؟ يعني يشبه بعضه بعضا. إذن نأتي الآن إلى قوله: يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة. وعرفنا في درس علوم القرآن بعد صلاة الفجر أن أسباب النزول مهمة جدا لمعرفة معنى الآية. فهذه الآية ما سبب نزولها وفي أي مناسبة كان ذلك؟ جاء في كلام المفسرين أنها وردت في وفد نصارى نجران لما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم وأوردوا عليه شبهة التثليث، وقالوا: نحن نقول الأب والابن وروح القدس ثلاثة، وأنتم تقولون في كتابكم إنا أنزلناه ونحن وإنا ونحن، آيات كثيرة. فهذا هو ما نقول به، نقول الله ثلاثة جمع، وأنتم تقولون في كتابكم إنا نحن نزلنا الذكرى. وهذه بهذا، فهؤلاء أرادوا أن يتبعوا المتشابه ويتركوا المحكم. ما هو المحكم في هذه القضية؟ أعطيني آية أنت، أعطيني آية في هذه القضية أن الله واحد وكلامهم أنه ثلاثة، أعطيني آية محكمة في أن الله واحد. قل هو الله أحد، تركوا قل هو الله أحد والآيات اللي تدل على أن الله واحد، وجاءوا على لفظ إنا ونحن، ويريدون اتباع المتشابه للزيغ وابتغاء الفتنة والتلبيس على المسلمين. وابتغاء تأويله بالباطل. ونحن نعرف أن إنا ونحن تستعمل التعظيم. ألا ترى أن الملك إذا أصدر مرسوما قال أمرنا بما هو آت، نحن فلان الفلاني، يقول نحن الفلان، والله ملك الملوك. يعني عندما يقول إنا ونحن للتعظيم. ولفت الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله النظر أيضا إلى نقطة أيضا دقيقة، قال ويقولها الرجل الذي له جند، يقولها الرجل الذي له جنود كثيرون، نحن يعني يقصد هو وجنوده. والله عز وجل له الملائكة والجنود المجندة. فإذا لا إشكال عندنا في قضية إنا ونحن في القرآن إطلاقا، لكن المقصود الآن أن نعرف ما معنى الآية على ضوء معرفة سبب النزول. فقوله فاعلم أنه لا إله إلا الله وإلهكم إله واحد واحد قل هو الله أحد، هذا محكم، فلا يجوز اتباع المتشابه وترك المحكم، بل نرد المتشابه إلى المحكم. فإذا قال إنا ونحن تحتمل أنه أكثر من واحد وتحتمل أنه واحد، نقول طيب نردها إلى المحكم، قل هو الله أحد، إلهكم إله واحد، لا إله إلا الله. وجاء وصف بعضه بالإحكام وبعضه بالتشابه في هذه الآية، ومعنى أنها محكمة جلية وواضحة، ومعنى التشابه إذن الخفاء واللبس. لكن يا إخوان الخفاء واللبس هذا شيء نسبي، بمعنى أن بعض الناس قد يلتبس عليه وبعضهم لا يلتبس عليه. ولذلك قال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله إن التشابه أمر نسبي، فقد يتشابه عند هذا ما لا يتشابه عند غيره، ما لا يتشابه عند غيره. فإذا ما هو موقفنا إذا مر علينا أي لبس أو إشكال في آية متشابه؟ نرده إلى المحكم، وإذا ما عرفنا نرد إلى العلماء ليبينوه لنا، خفي علينا لا يخفى عليهم فيبينوه لنا. هذا هو الموقف من المتشابه. نأتي الآن، هل آيات الصفات من المتشابه أم من المحكم؟ مما خفي والتبس أو من الشيء الواضح؟ من أي قسم؟ نقول هذه المسألة فيها تفصيل. فإن كنت تقصد المعنى، لاحظ معي المسألة دقيقة، إن كنت تقصد معنى معاني الصفات فهي قطعا من أي قسم؟ المحكم، لأن المعنى عندنا واضح معروف، معنى الوجه ومعنى اليد ومعنى معروف. أصلا هؤلاء المترجمين إذا ترجم المترجم السلفي إذا ترجم لما خلقت بيدي، إيش يترجم يد بالإنجليزي؟ يقول هاند. ليش؟ لأنه يعرف معناها، ولذلك ترجم، ولذلك ترجم ولم يقل أي شيء آخر، هو يعرف المعنى وترجمها إلى الكلمة المقابلة. أما إذا كنت تقصد يا أيها السائل آيات الصفات من المحكم أو من المتشابه، إذا كنت تقصد الكيفية، فالكيفية هنا من المتشابه الذي لا نعلمه ولا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. فحال الناس حيال الآيات المتشابهات على ضربين: الراسخون في العلم آمنوا بالكل، كل من عند ربنا، وتركوا التعرض لما لا يمكنهم الوصول إليه. وأما أهل الزيغ فيتبعون المتشابه دون المحكم ابتغاء الفتنة لصد الناس عن الدين، وابتغاء تأويله أي معرفة حقيقة الحقيقة والكيفية مثلا، وهذا غير ممكن، وكذلك للتحريف. طيب إذن قوله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، الواو في قوله والراسخون هذه الواو استئنافية أو عاطفة؟ إذا قلت وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون، الواو استئنافية يعني أن الراسخون لا يعلمون تأويل، لأن الله انفرد بالعلم. وإذا قلت الواو عاطفة يعني أن الراسخون يعلمون التأويل. حتى هذه المسألة دقيقة وفيها شيء من التفصيل، فنقول إن كان والراسخون في العلم، إن كنت تقصد أنهم يعلمون المتشابه النسبي الذي يخفى على البعض يعرفه البعض، فنعم الراسخون يعلمونه، فتكون الواو إيش؟ عاطفة. وإذا كنت تقصد حقائق الغيب ككيفية الصفات وحقائق الروح وحقيقة نعيم الجنة الذي لا يخطر على قلب بشر، فهذه عينئذ علمها عند ربي، والواو على هذا تكون واو إيش؟ استئنافية. قال رحمه الله تعالى بعد هذا، قال الإمام أبو عبد الله أحمد بن حنبل رضي الله عنه في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله ينزل إلى سماء الدنيا، وإن الله يرى في القيامة، وما أشبه هذه الأحاديث نؤمن بها ونصدق بها، لا كيف ولا معنى. هذه تحتاج إلى شرح. ما معنى لا كيف؟ ليس المقصود نفي الكيفية مطلقا، هناك كيفية، هناك كيفية قطعا، لكن لا كيف معلوم بالنسبة لنا، لا كيف معلوم بالنسبة لنا. ولذلك قول مالك الكيف مجهول يعني بالنسبة لمن؟ بالنسبة لنا. وليس المقصود لا كيف يعني لا يوجد كيفية، لا، يوجد، يوجد كيفية لكن لا يعلمها إلا الله. وقولهم لا معنى أيضا، إن قلت معناها اللغوي، معناها في اللغة، فنعرفه أو لا نعرفه؟ نعرفه. وإن قلت المقصود بالمعنى كنه الصفة وكيفيتها، فهذا لا يعلمه إلا الله. ولذلك يقول سفيان بن عيينة: قراءتها تفسيرها، يعني معنى واضح لكن كيفية لا ندخل فيه، لا يحتاج لتفسيرها أكثر من قراءتها باللغة العربية التي معروف معناها. والقرآن أنزل لفهم آياته ومعرفة معانيه، وليست أسماء الله ولا صفاته طلاسم أبدا. ولما خلقت بيدي واضحة المعنى بلغة العرب، والسلف يفهمون المعنى. ولذلك لما فسروا استوى ما قالوا استوى كلمة لا نعرف معناها، قالوا استوى على وارتفع وصعد. إذن متى فسروها؟ لما عرفوا معناها. إذن يعرفون معنى الكلمة أم لا؟ يعرفونه. فالاستواء معلوم والكيف مجهول. ولا نصف الله بأكثر، قال رحمه الله: ولا نرد شيئا منها، ونعلم أن ما جاء به الرسول حق، ولا نرد على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نصف الله بأكثر مما وصف به نفسه بلا حد ولا غاية، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. طيب الآن نأتي إلى قضية، نحن ما نثبت لله صفات ما أثبتها لنفسه، ما نزيد، لا نزيد. لكن ما معنى قوله بلا حد ولا غاية؟ الحقيقة أن لفظ الحد ما وردت في الكتاب والسنة، فهي من الألفاظ المجملة التي لو عرضت عليك فينبغي أن تتوقف وتقول: ماذا تقصد بالحد؟ ماذا تقصد بالحد يا أيها القائل؟ لأن هذا مثل قد يكون له معنى صواب وقد مقصود صحيح وقد يكون مقصود باطل. فابن المبارك سئل بما نعرف ربنا، قال بأنه على العرش بائن من خلقه، قيل له بحد قال بحد، نقل عن الإمام أحمد إثباته. فما المقصود بالحد؟ صفات الله إذا قلنا لا حد لها، أو إذا قلنا استوى وأثبتنا بالحد. فإذا قلنا لا حد لها، لا حد لقدرته، لا حد لكلامه، لا حد لعظمته، لا حد لحياته، صحيح هذا النفي، يعني إذا نفينا الحد. وإذا أثبتناه بقصد واعتبار ومعنى أن الله بائن من خلقه منفصل عنهم، بائن من خلقه منفصل عنهم، ذاته منفصلة عن ذواتهم، فيكون كلامنا إذن صحيحا. فإذا الذي نفى الحد، ما المقصود بنفي الحد؟ لا حد لقدرته، لا حد لكلامه، لا حد لحياته، لا حد. طيب، والذي أثبت الحد كما جاء في رواية المبارك، فما المقصود؟ أنه بائن من خلقه، ذاته منفصلة عن ذواتهم، وهكذا. ولذلك يا أخوان الأولى أن لا نستعمل كلمة لم ترد في الكتاب ولا في السنة، حتى لا نأتي بالمشكلات ولا نأتي بالأمور التي تلبس، لا نأتي بشيء فيه تلبيس ونضطر للتفصيل، نقول لا تستعمل الكلمة أصلا وارتاح. لكن لو استعملت فلا بد أن نفهم على أي قصد استعملت عليه. ولذلك قال: ونقول كما قال الله، كما قال: ونصفه بما وصف به نفسه لا نتعدى ذلك ولا يبلغ وصف الواصفين، نؤمن بالقرآن كل محكمه ومتشابهه، ولا نزيل عنه صفة من صفاته لشناعة شنعت أو ولا نتعدى شنعت، ولا نتعدى بالقرآن القرآن والحديث، ولا نعلم كيف كنه ذلك إلا بتصديق الرسول صلى الله عليه وسلم وتثبيت القرآن. وسنتابع بمشيئة الله في شرح هذه العقيدة في الدرس القادم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.